بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في التخيير بين قراءة الحمد والتسبيحات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في التسبيح الواجب في الركعتين الأخيرتين. أقول له أن الأقوال في هذه المسألة كثيرة، فقيل بوجود 12 تسبيحة، واستدل على ذلك بما رواه ابن الجريج في الترائل عن كتاب حريث، ولكن قلنا إن هذه النسخة لم تثبت، فالظاهر أن زيادة التكبير من قلم النساخ فابن إدريس بنفسه روى هذه الرواية في موضع آخر في المستدرقات بلا احتمال على هذه الكلمة، يعني التكبير. ويؤكد ذلك أن الصدوق قد نسى الله نفسه روى هذه الرواية بعينها اختلاف يسير في ألفاظها، رواها عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وسرها في رواية الفقيه ففي هذه الصحيحة بقوله عليه السلام تكمله 9 تسبيحات، فلا يحتمل النقصان في هذه الصحيحة. إذن الرواية التي ذكرها ابن إدريس لا يمكن الاستدلال بها على وجوب الاثنى عشر ولا دليل غير ذلك. نعم، خبر الفقه الرجوي يدل على ذلك إلا أنه لا حجية له، وعمل الإمام عليه السلام كما في خبر رجاء ابن أبي زهاد لو ثبت ولم نناقش في سند الرواية العمل لا يدل على الوجوب، غايته أنه سلام الله عليه فعل كذا. طب فيكون أفضل الأفراد مثلا أو أحد الأفراد لا دلالة فيها على الوجوب، وكذلك لا دليل على وجوب العشر بين نصر إلى بعضهم كالسيد المرتضى قد نفى الله نفسه وغيره، أيضا لا دليل عليه، ولم يرد نفس في المقام بين الشهيد قد نفى الله نفسه ورود النفس في المقام، إلا أنه لم يثبت لم يصل إلينا نفس يدل على وجوب العشر، وما احتمل من أن يكون الدليل على ذلك صحيحة حريث التي ذكرها الصدوق قد نسى الله نفسه، وفي آخره بعد قوله عليه السلام تكمله 9 تسبيحات وتجبر وتركه، وأن يكون التكبير هذا متمما للتسبيح لا تكبير الركوع بعيد جدا. إذن لا دلالة على ذلك، وقيل بوجوب 9، والدليل على ذلك صحيحة حريث التي ذكرها الصدوق قد نسى الله نفسه، وهذا لا بأس به إن لم يكن هنا دليل آخر على جواز الاكتفاء بأقل من ذلك، الالتزام به لا بأس به. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات فيكون المجموع 9 تسبيحات. هذه الرواية لا بأس بها سندا ودلالة، فالالتزام بها بلي من ما لا بد منه إذا لم يكن هنا ما يدل على جواز الاكتفاء بالأقل. قلنا وقيل بوجوب التسبيحات الأربع، يعني بجواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويدل على ذلك الصحيحة على ما ذكرناه، ويؤيد ذلك بغير الصحيحة أيضا، روايتين أيضا تدلان على ذلك، فهذا بلي يجزي بمقتضى هذه الصحيحة الدالة على الجواز. قال ما أقول، قال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تكبر وترجع، كرر التكبير تكبر وترجع، فيكون الذكر الواجب في الركعتين الأخيرتين التسبيحات الأربع، بل هذا أيضا يجزي من القول، هذا يجزي لأنه يجب. أن يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد يستدل على جواز الاستفاء بذلك بصحيحة سالم بن مكرم سالم أبي خديجة، فيقال إن هذه الصحيحة أيضا تدل على جواز الاستفاء بالتسبيحات الأربع، استدل بها صاحب الهدايا قدس الله نفسه، والصحيحة هي هذه بإسناده إسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم الذي هو يروي عن سالم بن مسلم في غير هذه الرواية أيضا عن سالم بن أبي خديجة. نسخة المسائل هنا زيدت فيها كلمة ابن وليست الرواية كذلك، بل سالم أبي خديجة، ليس سالم هو ابن أبي خديجة، بل سالم ابن أبي سلمة والده مكرم وكنيته أبو سلمة. سالم هو بنفسه يثنى بأبي خديجة لا أنه ابن أبي خديجة، وكلمة الابن هنا زائلة. وقد ذكر صاحب المسائل قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها وبسندها في الباب الثاني والثلاثين من الجماعة، ولم يذكر فيها كلمة ابن، كلمة ابن فقط زيدت هنا. وأما في باب الجماعة ذكرها صحيحة سالم أبي خديجة، فالرواية صحيحة كما ذكرها غير صاحب المسائل صاحب الهدايق وغير صاحب الهدايق. عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم أبي خديجة أي سالم بن مسلم، وهذا ثقة وثقة النجاشي، والشيخ قدس الله نفسه وإن وثقه في موردين، وقال ضعيف ونقله العلماء عن الشيخ أيضا إلا أنه سهم من الشيخ جزما في التطبيق، بل عندنا يعني في الرواة سالم ابن أبي سلمة وهو ضعيف، بل سالم ابن أبي سلمة أقصد غير هذا سالم وهو ضعيف غير سالم بن مكرم. أبو سلمة وأبو خديجة وقال اشتباههم، أبو سلمة وأبو خديجة كلاهما كنية لسالم، قد يعبر عنه بأبو سلمة بأبي سلمة وقد يعبر بأبي خديجة، وفي الرواة سالم ابن أبي سلمة وهذا سالم ابن مكرم. بله والده اسمه مكرم، وأما سالم ابن أبي سلمة أو سالم ابن سلمة أحدهما لم يوثق والآخر ضعيف. الشيخ قدس الله نفسه كأنه توهم وتخيل أنهما رجل واحد، فلذلك ضعف هذا أيضا، وهذا سهل من الشيخ بلا شك، يعني اشتباه في التطبيق. وأما سالم بن مكرم وهو أبو خديجة فهو ثقة وثقه النجاشي ولم يرد فيه تضعيف، ولذلك عبر عن الرواية أيضا في كلام الهدايق وغيره بالصحيحة، وهذا هو الصحيح، الرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت إمام قومي فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا حكم الركعتين الأولتين بالنسبة إلى المأموم، لهم قيام يقولون هذه الجملات وهذه الكلمات لهم قيام لا يقرؤون، فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لهم قيام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب، يعني أكيد الذين يعني المأمومون يقرؤون فاتحة الكتاب، وعلى الإمام لأنه الركعة الأولى لهم، يعني إذا كان الاقتداء في الركعتين الأخيرتين والإتمام في الركعتين الأخيرتين بما أن الإمام لم يقرأ فالقراءة غير ساقطة على المأموم، فعلى المأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب لعدم المسقط. فإذا كان الإتمام يعني إتمام أنا أزفتهم إذا كان في الركعتين الأخيرتين كان الإتمام كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب لأنهما الركعة الأولى أو الثانية للمأمومين ويجب فيهما القراءة والمفروض أن الإمام لا يقرأ ليكون مسقطا فلا مسقطا وعلى الإمام في ركعته الثالثة والرابعة وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين تسبيح الإمام وتسبيح المأموم سواء في الركعة الثالثة والرابعة يسبح الإمام كما يسبح المأموم فهما سواء في التسبيح استدل صاحب الهدايا قدس الله نفسه بهذه الصيغة على كفاية التسبيحات الأربع باعتبار ذكرها في الركعتين الأولتين الإمام عليه السلام قال في الركعتين الأولتين أن الإمام يقرأ والمأموم يسبح ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فحكم الركعتين الأخيرتين للإمام والركعتين الأخيرتين للمأموم سواء يعني كلاهما يسبحان بهذا التسبيح وهذا لا وجه له أبدا فإن الرواية ساكتة عن أن تسبيح المأموم في الركعتين الأخيرتين أي شيء غير نازل إلى ذلك فقد نظر الرواية إلى التفرقة في الركعتين الأولتين وأن الإمام يقرأ والمأموم لا يقرأ ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لما في الركعتين الأخيرتين فهما سواء كلاهما يسبح لكن بأي تسمية ليست هذه الرواية ناظرة إلى كيفية التسمية في الروايتين الأخيرتين بل ناظرة إلى اشتراكهما في العرض وأن الإمام لا يفترق عن المأموم بل كلاهما يسبح وتسبيحهما واحد وأما أن هذا التسبيح أي شيء كيفية التسبيح ما هي ليس في الرماية تعرض لذلك أبدا مجرد أن الإمام عليه السلام ذكر في الركعتين الأولتين تسبيحة خاصة لا يوجب هذا تعينه في الركعتين الأخيرتين أيضاً فهذا الاستدلال ساقط ويكفينا السيئة السابقة على ما تقدم ومن الأقوال ما نسب إلى ابن الجنيد ظاهرا أو بل الظاهر أنه ابن الجنيد نسب إليه كفاية الحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله وسبحان الله والله أكبر بغير هذا الترتيب فأن الحمد لله يتقدم الحمد لله وسبحان الله والله أكبر فالتهليل ثابت التسميات والصلاه مع تقديم الحمد على التسبيح هذا القول نسب إلى الأكتافي جواز الاكتفاء بذلك وهذا أيضا غير بعيد كما أن الاكتفاء بالتسبيحات الأربع غير بعيد الاكتفاء بالتسبيحات الثلاث أيضا غير بعيد بتقديم الحمد على التسبيح فيقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر بلا تهليل ويدل على ذلك صحيحة الحلبي صرح بذلك في صحيحة الحلبي في جوازه محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير ابن أبي عمير المعروف محمد بن زياد عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي جميع الرواة ثقات عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما أو لا تقرأ فيهما على الخلاف كيفية القراءة إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما بأن تكون الجملة صفة للركعتين الأخيرتين أو لا تقرأ فيهما فيكون جزاء إذا قمت إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما أو لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. هذه الرواية رواه الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب والاستبصار. في التهذيب كلمة الأخيرتين غير موجودة، هكذا إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما، طبعا تكون صفتها يعني في الركعتين الأخيرتين، وأما في الاستبصار موجود إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. هذه الرواية صحيحة ودلالتها واضحة، جواز الاكتفاء بما بذلك على ما نسب إلى الاستوفي قدس الله نفسه أيضا غير بعيد. وقد يقال بجواز الاكتفاء بالتسبيحات الثلاث، ثلاث مرات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نسب هذا إلى ابن سعيد فجرز ذلك. استدل على ذلك برواية أبي بصير محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن فهد، وهيب بن فهد الكوفي الملقب بالمنتوف هكذا يقول، بإسناده عن وهيب بن فهد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات. أدنى القول هو ثلاث تسبيحات، ظاهره التسبيحة الحقيقية حقيقتان يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلأن بهيل بن حبس الكوفي المنتوف هذا لم يوثق، لم يثبت فيه فالتوثيق، ولو فرضنا أن طريق الصدوق إلى وهيب كان صحيحا على ما احتمله الميرزا قدس الله نفسه بل يعني ميرزا محمد الوثيق، على تدبير أن يكون السند صحيحا وهيب نفسه لم يوثق، فلا يمكن العمل بهذه الرواية. وثانيا أن الطريق ليس بصحيح، فإن محمد بن علي الذي وقع في سند هذه الرواية على ما ذكره الأردبيلي قدس الله نفسه بقرينة الراوي هو محمد بن علي السيرفي أبو سمينة الذي هو ضعيف، ومع الإغماز عن ذلك فالسند مبنى السند محمد بن علي ما قيل غير شيخ الصدوق قدس الله نفسه هذا لم يوثق، فالرواية لا يمكن العمل بها لعدم توثيق وهيب نفسه وفي السند محمد بن علي، والظاهر أنه هو أبو سمينة الضعيف، والشيخ الصدوق يعني الراوي الأول الذي يرمي عنه الصدوق قدس الله نفسه محمد بن علي ما جيل إليه هو أيضا لم يوثق، فلا يمكن العمل بهذه الرواية. نعم، بناء على ما سيأتي من جواز الاكتفاء بمطلق الذكر، إذا قلنا إن الركعتين الأخيرتين ليس فيهما شيء مؤقت بل كل ما ذكر الله به كفى، في الركعتين الأخيرتين لا يجب أزيد من ذكر الله سبحانه، لو بنينا على هذا إذن لا بأس بالاكتفاء بالتسبيحات الثلاث، لا لخصوصية فيها بل لأنها مصداق لمطلق الذكر، فيقع الكلام في ذلك كما نسب إلى جماعة قالوا إنه لا يعتبر ذكر خاص في الركعتين الأخيرتين ويكفي مطلق الذكر. استدل على ذلك بعدة من الروايات، منها رواية علي بن حنظلة روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فزال عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال عليه السلام إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء، ذكر الله لفاتحة الكتاب سواء. قيل إن الظاهر من هذه الرواية أن الواجب في الركعتين الأخيرتين هو مطلق الذكر من دون خصوصيتين لذكر دون ذكرين. دلالة الرواية لا وجه بها، إنما الكلام في السند. عبر عن هذه الرواية بالموثقة في كلمات بعضهم، فقالوا موثقة موثق ابن هنزلة، وليس الأمر كذلك. علي بن هنزلة هو أخو عمر بن هنزلة. رواية عمر وإن سميت بالمقبولة على ما تقدم الكلام الواردة في التعارض في تعارض الروايتين، إلا أن أخاه علي لم يذكر ذلك فيه، وإن كان الأنسب كان لا شك لأن هذا علي وذاك عمر، ولكن أذكر عمر بن هنزلة روايته مقبولة، ولكن علي بن هنزلة لم يوثق ولم تقبل روايته، فكيف تكون الرواية موثقة؟ وما أخوان؟ أخوان ابن هنزلة عمر وعلي. عمر روايته مقبولة على ما قيل، وفي رواية المواقيت إذا تقدم كأتانا عنك عمر بن هنزلة بوقت قال إذا لا يكتب عن اليوم، ولكن قلنا إن الرواية جائزة. علي بن هنزلة لم يرد فيه توثيق، كلام وجه للتعبير عن روايته بالموثقة فيقال موثق ابن هنزلة، إلا أن يكون اشتباها بعمر مثلا هذه، أو يقال إن علي بن هنزلة وإن لم يوثق إلا أن الراوي عنه عبد الله بن بسير وهو من أصحاب الإجماع مثلا، ولا يعتنى بالرواية إذا قال فيها أصحاب الإجماع بما بعده لا ينظر إلى ما بعده. هذا إذا تقدم الكلام فيه غير مرة، لأنه لم يثبت أن كل من يروي أنه أصحاب الإجماع يعتمد على روايتهم، وإنما الثابت وجوب تصديقهم فيما يروونه. نصدق عبد الله بن بكير لأن علي بن هنزلة قال له ذلك، ولكن العمل بالرواية فلا، تقدم الكلام في ذلك سابقا. أو يقال إن الراوي عن عبد الله بن بكير هو الحسن بن علي بن فضال، وبما أن أمرنا بما يروونه يرويه بنو فضال لقوله عليه السلام خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، فنحن مأمورون بالأخذ بما يرويه بنو فضال. هذا أيضا تقدم الكلام فيه، وقلنا إن هذا وإن ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في أول كتاب السلاة في الصفحة الأولى من هذا الكتاب ظاهرا، في أول كتاب سلسلة الأوقات ذكر هذا وذكره غيره، إلا أن هذا لا أساس له أبدا، إنما هي رواية بل ضعيفة. قالوا أنه سئل عن كتبه بل الشلمغانين أصحاب الشلمغان، فقال خادم لعل اسمه حسين، فقال خادم الحسين بن روح ينتهي إليه، فقال الحسين بن روح إني أقول في كتب الشلمغانين أو أصحاب الشلمغانين ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال، ذكر هذا أنه خذوا ما رأوا وذروا ما رأوا، وهذه الرواية ضعيفة جدا غير قابلة للاعتماد عليها، على أننا ناقشنا في دلالتها أيضا سابقا ولا حاجة إلى العادة، قلنا أنها لا تدل حتى لو كانت ثابتة. إذن هذه الرواية ضعيفة وغير قابلة للاستدلال بها، يبقى الكلام في الاستدلال بروايات أخرى.